يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه السلسلة وهي بعنوان السلفية شبهات وردود لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم. والآن مع الجزء الأول.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحن اليوم نقف على أعتاب نهضة قرآنية وصحوة سنية ويقظة سلفية، نتلمس الطريق الذي نرتقي بسلوكه إلى مستوى الجيل الأول، بعيدا عن المخلفات التي أثمرها الغزو الفكري الحديث والقديم، الغزو الحديث المتمثل في العلمانية والاستشراق والتنصير إلى آخره، والغزو الفكري القديم المتمثل في الفرق الضالة من الباطنية إلى آخره. والطرق اليوم شتى، وكل يزعم أنه يريد الجنة ويريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. حري بنا حينما نقف عند نقطة البداية أن نتحرى وأن ندقق كثيرا قبل أن نحدد الطريق الذي نسلكه. علينا أن نتحرى صحة هذا الطريق الذي نسلكه قبل أن تطأه أقدامنا وننفق فيه بضاعة عمرنا، فإذا بنا أمام سد منيع يحول بيننا وبين طريق النجاة. ذلك أن الله عز وجل قد سد كل طريق يوصل إلى الجنة إلا طريقا على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قيل إن فساد الانتهاء من فساد الابتداء، ولذلك من علامة سعادة الإنسان أن يقيض الله تبارك وتعالى له علماء أهل السنة وعلماء المنهج السلفي حتى يأخذوا بيديه من بداية الطريق ويحفظوا له بضاعة عمره ولا ينفقها في بنيات الطريق يمينا وشمالا. لذلك قال بعض السلف، ابن شوذب رحمه الله تعالى، من سعادة الحدث والأعجمي والشاب إذا نسك أن يقيض الله تبارك وتعالى له رجلا من أهل السنة ليحمله عليها، وبالتالي يعني يحميه من الضلالات وما أكثرها. الإنسان في هذا الطريق يحتاج إلى هداية إلى الطريق، ثم داخل الطريق نفسه يحتاج إلى هداية في الطريق. هداية إلى الطريق، وهي الهداية إلى دين الإسلام، فالإسلام وسط بين الملل كلها، هو دين الحق الوسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء، بين أهل الشرك وأهل الكتاب وغير ذلك. فالإسلام في الملل وسط بين الأديان، وفي داخل الدائرة الإسلامية أهل السنة بين الفرق الإسلامية وسط، كما أن الإسلام وسط بين الأديان الأخرى. فالهداية للطريق يعني أن تهتدي لأن هذا الطريق هو الذي يوصلك إلى هذه الغاية أو إلى هذا البلد الذي تقصده مثلا. هل إذا وضعت قدمك في هذا الطريق هل يكفي هذا لتحقيق غايتك ووصولك إلى النهاية التي تصبو إليها؟ كلا، ما زلت محتاجا إلى هداية في الطريق. في داخل هذا الطريق لابد من احترام إشارات المرور، هنا منحنيات، هنا مطبات، هنا انتبه أمامك إصلاحات، أمامك كذا. إذا الإنسان في الطريق الذي يسلكه في السفر لابد أيضا حتى ينجو ويصل سالما أن يحترز ويحتاط لما قد يعترضه من عقبات تحول دون وصوله إلى غايته المنشودة. كلنا اليوم نصب إلى التغيير، وكل الناس يتحدثون عن وجوب تغيير واقع المسلمين وما آل إليه حال هذه الأمة. والله تبارك وتعالى بين لنا في وضوح كامل طريق هذا التغيير، فقال عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالبداية يجب أن تبدأ من أنفسنا، لابد أن تبدأ بداية التحول وبداية التغيير. كل يغير في نفسه ويصحح في نفسه. أمة استغرقت قرونا كي تنهار، لك أن تتخيل كيف كانت عظمة هذه الأمة. استغرقت، ومعروف أن الانهيار والهدم أسهل وأسرع من البناء، فتخيل أمة استغرقت قرونا حتى تصل إلى وضعها الحالي. هل يمكن أن تبنى من جديد في يوم وليلة؟ كلا، بل لابد من احترام السنن الكونية في هذا التغيير. كثير من الناس يقفز إلى أذهانهم التغيير بالمعنى السياسي، أما التغيير الحقيقي لابد ان يبدأ اولا بتصحيح فهمنا للاسلام، لان كل ما عدا ذلك انما هو وسائل لخدمة هذا الاسلام. فالجهاد والدعوة وما الى ذلك من الوسائل انما هي وسائل لنشر الفهم الصحيح للاسلام وتصحيح عقائد الناس، واضح. اما الغاية العظمى فهي تغيير المفاهيم، تغيير الفهم، تغيير العقيدة وتغيير السلوك. فاذا لا ينبغي ان نزدري هذه الخطوة المهمة جدا، وهي أن قبل ان نسلك الطريق لابد ان نحدد اي طريق نختار واي طريق نسير، ونغير في واقعنا وفي خطتنا ما يستلزمه سلوك هذا التغيير. حديثنا اليوم عن السلفية او المنهج السلفي او اهل السنة والجماعة او الفرقة الناجية او الطائفة المنصورة او اهل الحديث الى غير ذلك من المسميات التي كلها اسم لمعنى واحد يرجع الى هذا المعنى الذي نذكره. والسلفية نسبة الى السلف، نسبة الى السلف، وهم القوم المتقدمون كما قال تبارك وتعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلفا يعني تقدموا ومضوا، وقد استعمل نفس هذا الحرف سلفا بمعنى مضى وتقدم، كما قال تبارك وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما مضى. وقال تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقال سبحانه وتعالى في الصيد قبل التحريم عفى الله عما سلف. عبر القرآن عن السلف بالمعنى لا باللفظ في مثل قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون، يعني السلف، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الواقع التاريخي فالسلف هم الصحابة ومن تبعهم من التابعين وتابعيهم. وفي الحقيقة إلى هذا الحد يعتبر هذا التعريف تعريفا زمنيا، يعني يعطي السلفية بعدا زمنيا. هذا التعريف غير كاف في الحقيقة، مجرد أن نقول الصحابة من سلف أو من مضى ومن تبعهم إلى آخره لابد أن نضيف إلى عنصر السبق، السبق والمضي الذي دلت عليه اللغة، لابد أن نضيف معنى مهما جدا وأساسيا، وهو أنهم هم السابقون وأنهم موافقون للكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يعني إذن السلف الصحابة ومن تبعهم، إذا وقفنا على كلمة من تبعهم إذن كلمة السلفية صارت لها بعد زمني، مجرد أن هي هو البعد اللغوي، السلف من تقدم ومضى. لكن هذا لا يكفي، لابد أن نضيف شيئا آخر في هذا الحد، وهو أن نقول ومن تبعهم بالنص القرآني بإحسان، بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لماذا لم يشترط الله تبارك وتعالى الإحسان في الصحابة؟ لأن الصحابة بطبيعة الحال هم محسنون، فلذلك لم يقيد الصحابة، لم يقل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين كانوا محسنين أو المحسنين منهم والذين اتبعوهم بإحسان، كلا، وإنما قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم اشترط في من يأتي بعدهم كي ينال هذا الوعد وهذا الشرف اشترط أن يكون موافقا لهم ومتبعا إياهم بإحسان. فأي دلالة أوضح من هذه الدلالة على شهادة الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم ومن زكاه الله وعدله لا يحتاج إلى تزكية وتعديل ممن سوى الله تبارك وتعالى. ولذلك كما هو معلوم في علم الحديث جهالة الصحابي لا تضر. إذا كان عندنا حديث صح سنده عن رجل إلى أن انتهى إلى رجل من الصحابة لا يطعن هذا ولا يقدح في صحة الحديث، لأن كل الصحابة عدول وليسوا محتاجين إلى تزكية بعد تزكية الله تبارك وتعالى لهم. فمن خالف الكتاب والسنة فليس بسلفي حتى ولو كان قد عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فليس البعد الزمني وحده كافيا بأن نقول السلف هم من مضى، ولكن من مضى ووافق ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في فهم الكتاب وفي فهم السنة. ولذلك كان أبلغ المطاعن التي توجه إلى دين الإسلام الطعن في الصحابة، لأن إذا هدمت هذه القمم قضوا على صلب الإسلام وجوهر الإسلام وفصلوا بيننا وبين هذا القرن الخيري وهذا الجيل المبارك. لذلك يقول القاضي أبو زرعة رحمه الله تبارك وتعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنة الصحابة رضي الله عنهم، إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لأن طعن الصحابة المقصود به الطعن في الإسلام، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة، فإذا جرحناهم معنى ذلك أن نبطل دلالة القرآن والسنة النبوية الشريفة. إذن المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، بإحسان، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنهم في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة. وطبعا الأئمة لا يقتصرون على الأربعة، الأئمة كثيرون، والأئمة الأربعة من الأئمة الذين أجمعت الأمة على عدالتهم وتزكيتهم. والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، الأمة إذا أجمعت على شيء فهي معصومة من الخطأ. فالأئمة الأربعة ما نقولهم يعني أنبياء ولا نغلو فيهم، ولكن نقول للأئمة الأربعة ومن غيرهم من الأئمة الذين أجمعت الأمة على تزكيتهم وعلى عدالتهم وعلى إمامتهم في هذا الدين، فهؤلاء أصلا منارات على الطريق، منارات على الطريق، يعني نصب الله تبارك وتعالى ليدل الناس إلى هذا المنهج السوي. فهؤلاء هم السلف كما ذكرنا، أساسا الصحابة ثم من تبعهم بإحسان، ونشترط الإحسان كما ذكرنا. ويدخل فيهم بلا شك أئمة الدين ممن شهدت لهم هذه الأمة الوسط بالإمامة وبعظم شأنهم في هذا الدين، وتلقى الناس كلامهم سلف عن خلف كالأئمة الأربعة والسفيانين والليث بن سعد وابن المبارك والنخعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن، دون من رمي ببدعة أو اشتهر بلقب غير مرضي كلقب الخوارج والروافد والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة وغير ذلك من أئمة الضلال. إذن كل من التزم بالعقائد وبفقه هؤلاء الأئمة كان منسوبا إليهم وإن بعدت بينه وبينهم الأزمان والأمكان، وكل من خالفهم فليس منهم وإن عاش بين ظهرانيهم وجمع بينه وبينهم الزمان والمكان. فكلمة السلفية هي إذا وصفت رجلا بأنه سلفي فهذه الكلمة عبارة عن تعريف مركز جدا ومختصر لمعاني كثيرة جدا واحترازات كثيرة جدا. فالسلفي تسمية مختصرة لتعريف مطول، فلان سلفي يعني أنك تقول هذا الإنسان ليس خارجيا يستحل دماء المسلمين ويكفرهم بالمعاصي مثلا، ليس رافضيا يكفر الصحابة ويلعنهم ويعتقد كذا وكذا من عقائد الرافضة، ليس محرفا ولا متأولا لصفات الله تبارك وتعالى كمن يفعل ذلك من أهل الكلام وغيرهم، ليس مشبها لله عز وجل بخلقه، ليس حلوليا ولا اتحاديا، ليس قبوريا يعبد القبور وينذر لأهلها ويفعل هذه الشركيات، ليس متعبدا بالتقليد متعصبا لإمام بعينه ولو خالف الدليل، إلى غير ذلك من المعاني التي تصب كلها في القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا معنى السلفي، إذا وصف شخص بأنه سلفي لابد أن تقفز إلى أذهاننا كل هذه المعاني أو البراءات من المناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهناك الجماعات كلها أو الاتجاهات كلها متفقة على شيء أساسي، وهو أنهم جميعا يرفعون راية العمل والدعوة إلى الكتاب والسنة. فالدعوة إلى الكتاب والسنة يقاسم مشترك بين كل الاتجاهات وكل الفرق أو أغلب هذه الفرق، الجميع يدندنون حول كلمة الكتاب والسنة. الذي تتميز به السلفية هو هذا الاحتراز الذي تحدثنا عنه آنفا. نعم نقول أيضا معهم الكتاب والسنة، لكننا نزيد قيدا مهما جدا، وهو الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فهذا ما يتميز به المنهج السلفي. وطبعا ما في شك يقفز الأذهان السؤال المعروف من خصوم الدعوة السلفية حين يقول بعضهم لماذا لا نكتفي بصفة الإسلام، فالله عز وجل قال هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا واضح، وغير ذلك من الصفات، وهذا سنجيب عليه إن شاء الله تعالى في بعض بالتفصيل. ولكن طرأت لنا ظروف وأسباب أحوجتنا إلى التميز بهذا الاسم تعبيرا عن هذا المعنى كما سنزيد ذلك إن شاء الله تعالى وضوحا. إذن الدعوة السلفية تتميز عمن عداها من الاتجاهات أو الفرق تعبير أصح من حيث الدعوة إلى كتاب السنة بزيادة هذا الاحتراز، وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. دليل هذا القيد، هل هذا القيد نحن يعني أتينا به من عندنا؟ كلا، بل هذا القيد قد دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وجاء في بعض الروايات المفسرة هي الجماعة أو هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي نعم، فهذا تفسير نبوي لمعنى الفرقة الناجية. ومعلوم أن كل أمة من الأمم يحصل فيها هذا الافتراق، سنة من سنن الله الكونية أن كل أمة يبعث فيها نبي تنقسم إلى فرق شتى إلا فرقة واحدة تكون هي الفرقة الناجية. ففي قوم موسى هناك فرقة واحدة هي الفرقة الناجية، كذلك في قوم عيسى وكذلك في الأمة المحمدية على نبيها الصلاة والسلام. والدليل من القرآن كثير، مثل قوله تبارك وتعالى: ومن قوم موسى أمة قائمة بالحق وبه يعدلون. فإذا كل نبي بعث في أمة تكون هناك فرقة ناجية والباقي في داخل أمة الإجابة يكون هؤلاء الضلال. فأمة محمد معروف أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أمة دعوة وأمة إجابة، وأمة الإجابة ينقسمون إلى أهل قبلة وأهل سنة. فأمة الدعوة يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بدأ كان من قبل النبي يبعث إلى قوم خاص، إلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح وهكذا، كل نبي يبعث إلى قومه خاصة أما وهي أمته. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي كل واحد من بني آدم دب على هذه الأرض ووجد في هذه الأرض من لدن بعثته إلى يوم القيامة، من سكن جميع القارات، قارات العالم كلها وكل البلاد بغض النظر عن الزمان أو المكان، كل هؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من بلغته وسمع عن هذه الدعوة فهو من أمة محمد وهو مسؤول عنها وسيسأل عنها كما هو معلوم. ثم بعد ذلك تكون أمة الإجابة وهم الذين يقبلون دعوته ويدخلون في دين الإسلام. فأمة الإجابة هم أهل الإسلام أهل القبلة، أخص منهم في داخل هذه الأمة أهل السنة والجماعة في داخل الدائرة الإسلامية، حيث توجد انقسامات شتى الاتجاهات المنحرفة في العقيدة كما سنبين، لكن الناجون منهم هم الفرقة الناجية، وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذه الفرقة وبقائها واستمرارها حجة على خلقه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال، استمرار، لا تنقطع هذه الفرقة أبدا، طائفة من أمتي على الحق ظاهرين بكل أنواع الظهور العلمي والمادي، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، لا يضرهم من خالفهم بالشبهات وبالطعن في عقيدتهم ومنهجهم، لا يضرهم ذلك لأنهم على يقين من حقيته، ولا من خذلهم يعني في جانب القوة المعنوية والنصرة حتى يأتيهم أمر الله وهو الريح التي تأتي وتقبض كل نفس مؤمنة في آخر الزمان. يقول عليه السلام في الحديث: الفرق النارية كلها في النار إلا واحدة. طبعا هذا بعض العلماء بالذات علماء اليمن كابن الوزير والصنعاني وغيرهم طعنوا في صحة هذا الحديث وقالوا إن هذه الزيادة اللي هي يعني كلها في النار إلا واحدة غير صحيحة ومنكرة، زعما منهم أن هذا يعني أن يعني التنفير من دين الإسلام، يعني كيف يكون هذا الدين دينا صحيحا وأغلب الذين ينتسبون إليه سيدخلون النار؟ كلا، المقصود 72 فرقة، هذه الفرق الضالة، هذا عدد الفرق من حيث انقسامها. أما من حيث السواد الأعظم من الأمة فلله الحمد يكونون تبعا للعلماء، علماء أهل السنة والجماعة، ويكون الضالون قلة بالنسبة إليهم. وقال في الحديث كما ذكرنا في بعض الروايات المفسرة: هي من كان على ما أنا عليه وأصحابه. في بعض الروايات الأخرى قال: هي الجماعة. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: هي من كان على مثل ما أنا عليه، حتى أضاف إليها وأصحابي، حتى أضاف إليها وأصحابي من كان على ما أنا عليه وأصحابي، ولم يكتفي بقوله على ما أنا عليه. أيضا في الحديث الآخر: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلى آخر الحديث، وهو حديث مشهور ومعروف. هذا المعنى، معنى اتباع سبيل الصحابة ونهج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، مقتبس من قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فتأمل قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه جملة بيانية، جملة بيانية، لأن مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة الرسول ومعاندة سنته إنما تظهر باتباع غير سبيل المؤمنين ومخالفة نهج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك قال بعض العلماء: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. لا يمكن لأحد أن يتعرف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه إلا من كان عالما بالكتاب والسنة، وتلك خاصية أهل الحديث التي امتازوا بها على غيرهم. ومعلوم أن الإسناد وعلم الحديث من خصائص هذه الأمة المحمدية التي لم توجد في أحد قبلهم. فعند المسلمين كما قال بعض المستشرقين يهودي، قال: ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. فالإسناد من خصائص الأمة المحمدية، لماذا؟ لأن الإسلام سيبقى حجة إلى آخر الدهر، فلا بد من حفظه، ولذلك تكفر الله تبارك وتعالى بذلك، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل القرآن والسنة كما قال ابن مبارك لما قيل له هذه الأحاديث الموضوعة، قال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الذكر بهذه الأسباب وبجهاد علماء الحديث، فإذا كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة في ضمن المبايعة على ألا ننازع الأمر أهله، فينبغي أن نصير إلى حكم أهل الحديث إذا أردنا أن نعرف ماذا كان عليه النبي وماذا كان عليه الصحابة، ومن ثم لا نعجب ولا نستغرب إذا وجدنا عامة العلماء يفسرون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين بأنهم أهل الحديث، فمن قائل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، ومن قائلهم أهل العلم والأثر، ومن قائلهم أهل الحديث، وهذا مستفيض مشهور عن كثير جدا من الأئمة العظام أن هذه الطائفة كما قال بعض العلماء إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، يعني أحق الناس بها وأهلها هم أهل الحديث، لأنهم عندهم الوسيلة التي توصلنا وتثبت لنا هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم ليس من هديه. أي نعم، إذن من منازعة الأمر أهله أن يتقول الإنسان ما لم يقل أو يعاند ويخاصم أهل الحديث بغير حجة. أهل الحديث امتد تفوقهم وظهورهم ابتداء طبعا من عصر الخلفاء الراشدين إلى عصر بني أمية وفترة من حكم العباسيين، حيث تلا ذلك أو كان في خلال هذه الفترة من عهد الخلفاء الراشدين إلى العباسيين ظهر الخوارج ثم ظهرت الشيعة، وحصل يعني أن انشقاق الخوارج والشيعة لم يؤثر في الغالبية العظمى من أهل الإسلام والقاعدة العريضة للمسلمين، هؤلاء كانوا قلة منبوذة نسبوا إلى ألقاب مذمومة غير مرضية، خوارج، شيعة، رافضية، مرجئة، جبرية، جهمية، نسبوا إلى أسماء من هذه الأسماء ولم ينسبوا إلى هذه الطائفة المنصورة، وكانوا من القلة والذلة، بحيث أنه لم يحتج المسلمون أن يتميزوا باسم آخر غير اسم الإسلام، لأن عامة أهل الإسلام والسواد الأعظم من المسلمين في هذه الحقبة كانوا على منهاج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، كانوا هم الأكثر عددا والأقوى منهجا، ولم تكن هذه الاتجاهات المنشقة من الخطورة والكثرة بحيث تحتاج إلى وجود اتجاه معارض يتميز أمامها ويواجهها، لأن أهل الحديث كانوا هم الأصل والمخالفون كانوا هم المنشقون عن هذا الأصل. نعود إلى هذا القيد أو الاحتراز الذي ذكرناه، وهو لماذا نقول الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين. طبعا الأسباب كثيرة، أولها وأعظمها الفضائل التي قطع لهم بها كما دل على ذلك الوحيان من القرآن والسنة، وهذا موضوع كبير جدا لكن نختصر على التنبيه على أهم مهماته. فالله تبارك وتعالى زكى الصحابة ومدحهم وعدلهم، فقال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالصحابة أفضل أولياء الله على الإطلاق، لا يوجد أمة بعث فيها نبي أشرف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأيضا قال تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجاء في تفسيرها أن هذه الأمة لما أمم الأنبياء المكذبون بالرسل حينما يزعمون أنه لم يأتهم من نذير يقولون ما جاءنا من نذير، فيقولون من يشهد، فالرسل يقولون بلى قد أنذرناهم، فيقول من يشهد لكم، فيقولون محمد وأصحابه. هذا أحد مواضع الشهادة التي زكى الله تبارك وتعالى هذه الأمة بها، وقال عز وجل واتبع سبيل من أناب إليه، والصحابة أقوم من قام بهذا الوصف وهو الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل والسابقون الأولون، السابقون بالضبط كلمة السلف لكن بحروف أخرى، السابقون الماضون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى لما علمنا كيفية توزيع مال الفيء، المال الذي يتركه الكافرون ويهربوا، ما يستحوذ عليه بالقتال كالغنيمة، قال تبارك وتعالى للفقراء كيف يوزع للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وتأملوا الآية تجدوا أن الله تبارك وتعالى مدح الصحابة، مدحهم، مدح ظاهرهم ومدح باطنهم، زكى باطنهم وهو النية والإخلاص، وزكى أيضا ظاهرهم كما يقول هنا عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لذلك لما تنازع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على من يكون أولى بخلافة، احتج بعض الصحابة بهذه الآية يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا تبعا للصادقين، من الصادقون الذين قال الله فيهم هنا أولئك هم الصادقون وهم فقراء المهاجرين الذين هاجروا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة الأولى المهاجرين. ثم قال عز وجل والذين تبوأوا الدار، دار اسم من اسماء المدينة المنورة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المهاجرون والأنصار أولى الناس بهذه القسمة. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم حتى يستحقوا من مال الفيء لابد أن يتوفر فيهم هذا الشرط الذي ذكره الله تبارك وتعالى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فاشترط فيهم أن يكونوا محبين لهم، موالين لهم، مستغفرين لهم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أمروا أن يستغفروا لأصحابه فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لأصحابه عليه الصلاة والسلام فسبوهم وكفروهم كما حصل من الرافضة الخبثاء. وقال تبارك وتعالى أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذا مدح للظاهر، ثم مدح الباطن فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ما معنى هذا؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى زكاهم وأجرى الألسنة من قبل بمدحهم والثناء عليهم قبل أن يخلقوا وقبل أن يولدوا، فأي تزكية فوق هذه التزكية؟ سبحان الله، شرف لا يعبر عنه مقال. ما زالت الكتب السابقة الإنجيل والتوراة تصدح بمديح الصحابة والثناء عليهم وتزكيتهم، فهذا الوصف كله موجود في التوراة. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ثم ماذا عن الإنجيل؟ ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه بعض الآيات. أيضا هناك آيات كقوله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إلى آخر الآية، فمن رضي الله عنه لا يغضب عنه أبدا ولا يمكن أن يموت على الكفر كما زعم الروافض الخبثاء. وقال تبارك وتعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أما السنة فما أكثر الأدلة أيضا على نفس هذا المعنى، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي أخرى خير من عبادة أحدكم عمره. من هذه الأثار أيضا ما قاله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه وأنصار دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقال أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. من أجل هذا بنى السلفيون منهجهم على طريقة الأخذ بفهم الصحابة في أمور الدين مع اعتقاد جلالهم وتعظيمهم. أيضا يضاف إلى هذه المرشحات لهذا الصفاء الخصائص الفطرية التي فطر الله تبارك وتعالى عليها هؤلاء الصحابة العرب الفصاحة وسلامة الفطرة وطهارة القلوب، و ما في شك أن هناك ميزة عظيمة جدا هي معايشتهم للظروف والملابسات التي أحاطت بنزول القرآن ونطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحاديثه. فمعايشتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أمر لا يطمع أحد بعدهم في إدراكه وفضل لا يدرك أن تقع عين واحد منهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمعلمهم الرسول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، وكانوا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة وكان وجوده بينهم عصمة لهم من الاختلاف، حيث لم يقع أبدا خلاف بينهم في أصول الدين، ولذلك لم تظهر البدع إلا بعد عصرهم أو في أواخر عصرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وكما قال بعض العلماء: وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. لماذا؟ لأنه انحرف عن فهم الصحابة. ولذلك إذا رجعت لكلام الخوارج يستدلون بالآيات، عامة الفرق يستدلون على بطلهم بآيات وأحاديث، فهل هذا يعني أن القرآن أتى والسنة أتت كي تفرق الناس أم أتت كي تجمعهم؟ السنة أتت كي تجمع الناس، فلو صدق صدق الجميع، لو أن كل هذه الفرق التي تقول الكتاب والسنة لو أنهم كلهم صادقون في اتباع الكتاب والسنة لما وقع اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما وقع الخلاف الكثير علمنا أن ما هم عليه ليس من عند الله، وأنه ليس موافقا لما يرضاه الله ويحبه الله تبارك وتعالى. لذلك قال عمر رضي الله عنه: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن، أي المشتبهات، فخذوهم بالقرآن بالسنة، فإن أصحاب الحديث أعلم بكتاب الله. فلا نجد فرقة ضالة ولا أحدا من المختلفين يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة. والشأن والصواب هو في صحة الاستدلال لا بمجرد الاستدلال، العبرة بصحة الاستدلال لا بمجرد الاستدلال. فالقرآنيون الذين يكذبون بالسنة يأتون بأدلة من القرآن تؤيد ما ذهبوا إليه من الضلال المبين، المعتزلة يأتون بأدلة من القرآن، الشيعة، الخوارج، وهكذا. واضح؟ فالعبرة ليست بمجرد الاستدلال، أن تقول قال الله تعالى كذا، لكن العبرة أن يكون هذا الاستدلال في موضعه، وأن يكون الاستنباط والاستدلال يعني صحيحا في ذاته. كان لابد من هذه المقدمة وإن طالت قليلا قبل أن نجلس إلى النقطة الثانية، وهي إذا كان هذا شأن الصحابة، وإذا كان هذا تزكية الله تبارك وتعالى وتعديلهم لهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فماذا عن المنهج المخالف الذي هو انتهى إلى تسميته بمنهج الخلفي تمييزا له عن المنهج السلفي؟ يقوم هذا المنهج أساسا على انتقاص الصحابة رضي الله عنهم وسوء الظن بهم وسوء الأدب معهم، فإنهم يعني قدموا مناهجهم التي حدثت على طريقة وعلى منهج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وذهبوا في تسويغ هذا إلى عبارات تقشعر منها الجلود. قالوا: نحن الذين اطلعنا، طبعا حصل الانفتاح على الفلسفة وعلم الكلام لما اتسعت الفتوحات الإسلامية، انفتح المسلمون على ثقافات وافدة إليهم من الروم ومن الفرس والبلاد المفتوحة، الفلسفة وعلم الكلام وهذه الأشياء، واضح؟ فحصل نوع من التفاعل للأسف حمته السياسة، حيث كان بعض الحكام كالمأمون العباسي وغيره أتقامه ترجمة كتب الفلسفة اليونانية وهذه الأشياء إلى اللغة العربية، وبالتالي بدأ يفتح هذا الباب من أبواب الشر على هذه الأمة. خدع هؤلاء كما ينخدع كثير من المسلمين اليوم بما عليه الكفار من ضلال المبين، فقالوا هذه الثقافة وهذه الحضارة وهذه المعرفة، ونحن اتسعت مداركنا واطلعنا على هذه العلوم. أما الصحابة رضي الله عنهم فيعني يحاولون أن يعتذروا عنهم بعبارة يحاولون أن يكونوا فيها مهذبين، لكن هيهات. يقول: الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد، كانوا مشغولين بفتح البلاد وتمصير الأمصار، فما وجدوا يعني وقتا كي يهتموا بقضايا أصول الدين وقضايا العقيدة وقضايا التوحيد. وقالوا أيضا إن الصحابة من أجل ذلك لم يحيطوا بأمهات مسائل أصول الدين، كانوا ناس أميين ما عندهم علم وما استطاعوا أن يحيطوا بمسائل أصول الدين. ودليلهم على ذلك قالوا: ما وجدنا مؤلفات للصحابة رضي الله عنهم مثل المؤلفات التي عندنا، فأقل واحد فينا عنده الكتاب يكون مثلا مجلدات وأوراق كثيرة وغير ذلك. فظنوا المساكين أن عدم وجود مؤلفات وكتب للصحابة رضي الله عنهم تدل على عدم علمهم بأمهات مسائل أصول الدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا في الحقيقة الزعم، زعم الصحابة لم يحيطوا بمسائل أصول الدين، هذا من أقبح الجحل والأسوأ الظن بالتلامذة المبشرين المباشرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردت أن تطعن أنت في الإسلام، أي طعن أشد من أن تقول إن رسول الله عليه السلام وحاشا وكلا فشل في تربية أصحابه كما يزعم الشيعة والروافض؟ أن هذا مقتضى كلامي، كيف تبشر بالإسلام إذا كان تلامذة الرسول ما ارتدوا وصاروا كفارا إلا خمسة؟ كلام هذا أبلغ طعنة توجه إلى قلب الإسلام، الطعن في الصحابة وتنقيصهم والإزراء بمقاماتهم العالية. هؤلاء المتكلمون ظنوا أن عدم خوض الصحابة مثل خوضهم بنفس هذه المناهج المحدثة نقص فيهم، والحقيقة أن السبب في عدم تدوين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل أصول الدين هو أن عصرهم كان خاليا من البدع التي أحدثها المتكلمون. عصر الصحابة كان خاليا من هذه البدع وهذه الشبه والخصومات، سواء من أهل الاعتزال أو أهل الكلام، وبالتالي لم يحتاجوا إلى أن يتكلفوا الدفاع والتصنيف، لأن عادة السلف ما صنفوا في العقيدة وفي الرد على أهل البدع، هم اضطروا إلى الكتابة فيها، اضطروا ولم يجدوا مناصا من أن يدافعوا بتصنيف المصنفات ونشر المؤلفات في الرد وفي ضحط مذاهب أهل البدع وأهل الضلال. أيضا قالوا إن الصحابة كانوا مشغولين بإرساء قواعد الدين وفتح البلاد والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا إن كان ظاهره المدح لكنه في الحقيقة فهم مقلوب ويتضمن ذم الصحابة رضي الله عنهم وتنقيصهم، لأنه لا يمكن أن نفسر الانتصارات المذهلة التي أنجزها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلا في ضوء استجابتهم وفهمهم وتطبيقهم لعقيدة الإسلام. صحيح الصحابة ما تكلموا كثيرا، الصحابة كان كلامهم قليلا كثير البركة، أما نحن فكلامنا كثير قليل البركة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مائنة من فقهه، علامة من علامات الفقه، والملاء البلاغة معروف التعبير عن المعاني العظيمة الجليلة بألفاظ وجيزة، هذا هو معنى البلاغة. فلأنهم كانوا أبلغ الناس وأفصح الناس وأنقاهم سليقة وفطرة وقياما باللغة وبالمعاني الشرعية واللغوية، من أجل ذلك قل كلامهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما كثر كلام من بعدهم لقلة البركة في هذا يعني الكلام. وتلاحظون هذا في الخطيب، إذا أكثر الكلام جدا وتشدق كثيرا بالكلام يكون تركيز الكلام والمعاني ضعيف، لكن الخطيب الفقيه هو الذي يركز ويضع المعاني العظيمة والكثيرة والجليلة في ألفاظ وجيزة وقصيرة. أما فهم الصحابة للعقيدة فقد أثر عنهم عبارات وإن كانت وجيزة لكنها تغني عن كثير من المؤلفات التي ألفت فيما بعد، بالذات في علوم الكلام وفي قضايا الكلام والفلسفة. مثلا على سبيل المثال فقط، يعني لما كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في جنازة، فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن اغفر له، اللهم رب القرآن اغفر له، فوثب إليه ابن عباس، وتأمل كلمة فوثب، فوثب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال القرآن منه، القرآن منه، القرآن ليس بمربوب، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فوثب إليه ابن عباس وقال القرآن منه، وفي رواية قال القرآن كلام الله وليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود. عبارة موجزة لخصت مذهب الصحابة وفهمهم لهذه القضية الكبيرة. مثلا عمر رضي الله عنه روي أنه لما أتي برجل قد سرق، فأراد الرجل أن يحتج بالقدر شأن المشركين الذين يحتجون بالقدر، فقال سرقت بقضاء الله وقدره، فقال له عمر وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. وفي بعض الروايات أن عمر أمر بقطع يده وضربه أصواتا، وقال القطع للسرقة والجلد لما كذب على الله، في احتجاجه بالقدر. وتعرفون الحديث، حديث الطاعون لما أقبل على القرية التي كان فيها الطاعون وتجادل مع أبي عبيدة وقال له يعني أتفر من قضاء الله يا أمير المؤمنين، قال أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فهذا هو الفهم السلفي لقضية القضاء والقدر، ولذلك الصحابة كان إيمانهم بالقدر لأنه كان فهما مستقيما أثمر العمل الصالح والاجتهاد في الأعمال الصالحة. أما في الأزمان التي أتت بعدهم فسوء فهمهم لعقيدة القضاء والقدر أدى إلى الخلل وإلى الجبر وإلى التكاسل كما هو يعني معلوم. على هذا الأساس اللي هو ادعاء أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يعلموا مسائل أصول الدين لأنهم لم يحظوا بهذه العلوم المستوردة من البلاد المفتوحة، وأنهم يعني كانوا مشغولين عن ذلك بالجهاد وبتمصير الأمصار وإرساء قواعد الدين، على هذا الأساس طوعت للمتكلمين والخلفيين أنفسهم أن يقولوا منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فهذا هو الأساس الذي قامت عليه هذه العبارة منهج السلف في أسلم، مجرد شيء أحوط. أما منهج الخلف فهو أعلم وأحكم، ولو يعني أبصروا لقالوا منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومنهج الخلف يعني أجهل وأضل. يؤيد أن من أراد الله به خيرا من علماء المتكلمين رجع عن ضلاله في النهاية وندم على ما كان منه من قبله. هذا الكرابيسي يوصي من أكبر علماء الكلام، جمع أولاده حين حضره الموت وظل يقررهم هل تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني، فيقال له لا، إلى أن قال لهم أوصيكم بوصية فاحفظوها عليكم بما عليه أهل الحديث فإني رأيت الحق معهم. هذا من أشد خصوم أهل الحديث، ومع ذلك في لحظة الصدق وانتقال إلى الدار الآخرة نطق بهذه الكلمة عليكم بما عليه أهل الحديث فإني رأيت الحق معهم. ونفس الشيء كان مع أبي المعالي الجويني وهو من أكبر المتكلمين، وكان أيضا مع الرازي وشعره في ذلك معروف، وقبلهم أيضا كان مع الأشعري نفسه الذي ينسب إليه المذهب الأشعري المعروف في العقيدة، كذلك مع أبي حامد الغزالي نفس الشيء أيضا في أواخر زمانه، ندم على ما مضى من بضاعة العمر التي أنفقها في التجول بين اتجاهات شتى. أيضا قول المتكلمين إن العلماء رحبوا بهذا الأمر وشجعوه ولم ينكروه اللي هو انتشار علم الكلام، هذا في الحقيقة غير صحيح، لأن الذين شجعوا ترجمة كتب الفلاسفة والمتكلمين عن اللغة اليونانية لم يكونوا العلماء وأهل العلم، وإنما كان السافة المبتدعون منهم بالذات المأمون. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما أرى الله عز وجل يغفل عن المأمون لما أحدثه في هذا الدين من البدع والضلالات. واستجلاب علم الكلام. اما زعمهم ان علم الكلام يدخل في البدعة الحسنة فنستحضر هنا قول الله تبارك وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذا يقتضي الطعن في هذه الآية. عبر عنه الامام مالك رحمه الله تعالى فيما جاء عنه انه قال: من جاء ببدعة وزعم انها حسنة فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالة عليه الصلاة والسلام. ولنا وقفة ان شاء الله، نرجو ان تكون لك وقفة مع قضية البدع ونفصلها ان شاء الله. ايضا قالوا ان الادلة العقلية لازمة لبيان صحة العقائد الدينية، هذه حجة ثانية للمتكلمين. والجواب ان العقل نفسه لا يستقل بايجاب ولا تحريم، والله تبارك وتعالى جعل شرط وجوب الحجة اقامة الحجة على الانسان ان تبلغ الحجة الرسالية لا العقلية. فقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نؤتيكم عقولا، وانما قال حتى نبعث رسولا. فلو كانت الحجة لازمة بالعقل وحده لم يكن بعثة الرسل شرطا لوجوب العقوبة. كلاميون يقولون القرآن دعا الى النظر والى الاستدلال وذم التقليد، فنحن ما نخرج عن هذا، نجيب ان السلف متبعون لا مقلدون، فلا يجوز وصف منهج السلفي بانه تقليد. اما المناهج الكلامية فانها لا تحسم الخلاف لتفاوت العقول، والله عز وجل ندبنا عند التنازع الى القرآن والسنة ولم يندبنا الى العقول. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، لم يقل فردوه الى العقول، لان العقول لن تحسم هذا التنازع وتقضي على هذا الخلاف. فقال عز وجل: وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالحاكم في قضايا الخلاف هو الكتاب وليس العقل. وقال تبارك وتعالى: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. قالوا ان علم الكلام داخل في قوله تبارك وتعالى: وجادلهم بالتي هي احسن، ولا يتأتى ذلك في زعمهم الا بدراسة علم الكلام. والجواب ان المجادلة في حد ذاتها لا تمدح، الشرع لا يحب المجادلة والخصام. يقول عليه السلام: انا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا. وقال عليه السلام: ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. والامام مالك رحمه الله تعالى لما سئل الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها، قال: لا، لكن يخبر بها فان قبل منه الا سكت. فالجدال والخوض والمخصمة امر مذموم في الحقيقة. اما قول الله تبارك وتعالى مثلا: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، فليس المقصود به هذه المجادلات المذمومة التي يعقدها علماء الكلام، وانما استغنى الصحابة ومن تبعهم باحسان بالوحيين عن علم الكلام ولم يحتاجوا اليه. كذلك رأينا مخاطبات رسول الله صلى الله عليه وسلم لملوك الارض، للمقوقص وللنجاشي ولهرقل ولكسرى، ما كان فيها تلك الاساليب الكلامية، وانما فيها كلام واضح وكلام سهل. فدل على ان هذه المناهج الكلامية لا خير فيها ولا يطلب الشفاء عندها. فالامر القرآني بالمجادلة بالتي احسن هذا امر مجمل فصلته آيات قرآنية أخرى، وفصلته السنة النبوية المطهرة. ومن أراد المزيد في هذا الأمر فليرجع إلى الفصل الذي عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المناظرات بين أهل الحق وأهل الباطل في كتابه بدائع الفوائد. ندلف بعد ذلك إلى قاعدة مهمة جدا، وهي أن المنهج السلفي كما ذكرنا تأسس على الكتاب وعلى السنة في مسائل العقيدة. أما ما عدا ذلك من القواعد أو الأدلة الفقهية كالإجماع والقياس فإنها لا تخرج أيضا عن الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنها متفرعة عن دلالة القرآن والسنة. فالقياس في الحقيقة هو إلحاق فرع بأصل له حكمه في الكتاب والسنة، فلابد الحكم الأصل المقيس عليه يكون ثابتا بالكتاب والسنة، فعاد الأمر إلى الكتاب والسنة. كذلك أيضا الإجماع، الإجماع يدل على، إذا صح الإجماع يدل على وجود دليل للمسألة في الكتاب والسنة حتى لو لم نقف على هذا الدليل، لكن إذا ثبت الإجماع فإنه يكشف عن وجود دليل في الكتاب والسنة، فعاد الأمر أيضا إلى الكتاب وإلى السنة. فالسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم اكتفوا بالوحيين واستغرقوا فيهما حفظا وتلاوة، وعكفوا على تفسيرهما وتنفيذ أحكامهما، واستنبطوا منهما قواعد النظر العقلي، واستمدوا منهما حقائق الغيبيات. القرآن موجود مناظرات كثيرة جدا مع شتى الطوائف التي خاطبها القرآن كالمشركين والمنافقين واليهودي والنصارى، وكانت مجادلات القرآن تقوم على أساسين: إما ذكر العقيدة الباطلة مع التنصيص على شناعتها واستنكارها، وإما ذكر شبهات القوم وحلها بالأدلة القرآنية والبراهين والخطاب. أيضا من ميزات المنهج السلفي فيما يتعلق بالأشعري، ولما نتكلم عن علم الكلام أو المنهج الأشعري أو المنهج الخلفي سمه ما شئ، لا تظن أننا نخاطب قوما قد عفى عليهم الزمان وتاريخ انقضى، لكن هذا هو الشائع للأسف الآن في معظم بلاد المسلمين إلا من رحم، أن عامة الناس بحكم المناهج التعليمية الفاسدة المنحرفة عن المنهج السلفي يدرسون ويلوثون بهذه العقائد الكلامية. من الفروق بين السلفيين والخلفيين أو المتكلمين أن السلف يبدأون أولا عند التحاكم إلى الشرع ثم يخضعون له العقل بعد ذلك، فيقدمون الرواية على النظر العقلي. وفي الحقيقة ونحن نقول هذا نؤمن أن العقل لا يخالف الشرع، العقل دائما يوافق أو يعني يوافق الشرع. القضية أن الشرع قد يأتي أو الوحي قد يأتي بمحارات العقول، لكن لا يمكن أبدا أن يأتي بمخالفات العقول. القرآن والسنة لا يمكن أن يحتوي على نص ثابت صريح يخالف العقل، لكن توجد فيه أشياء تحجر العقل. لماذا؟ أن العقل يعجز عن إدراكها، كقضايا الغيبيات التي لا يستطيع العقل أن يعمل ويؤثر فيها أو يفهمها. أيضا الأوائل كانوا أكثر فهما ودراية بالشرع من غيرهم. فحينما مثلا نتكلم عن موقف السلف رضي الله تعالى عنهم عن قضية في قضية الصفات مثلا، نجد أنهم يثبتونها بلا كيف، بلا تشبيه، بلا تأويل. أما المتكلمون فهم يتحكمون أولا إلى العقول لا إلى الشرع، فإذا خالفها الشرع ماذا يفعلون؟ يحتارون، يسمعون مثلا يد الله فوق أيديهم فيتحكمون إلى العقول، العقول تقول لهم معقول، يقعون أولا في التشبيه لأنهم رجعوا أولا إلى عقولهم فاستفزعوا التشبيه، فوقعوا ثانيا في التعطيل، فكل مؤول معطل وكل معطل مؤول. يقعون أولا في التشبيه ثم يفرون منه كالمستجير من الرمضاء بالنار، فيقعون في التعطيل، فيؤولون الصفات بما يوافق العقل ويوافق لأهوائهم. إذن المنهج السلفي يقوم عوج الحياة وعوج هذه المناهج بالنصوص الشرعية، أما المتكلمون فيسيطرون على النصوص الشرعية ليبرروا بها عوج فهمهم وعوج مناهجهم، فهم يتحكمون في النصوص ولا يتحكمون إليها. أما المنهج السلفي فإنه يتحاكم إلى النصوص ولا يتحكم فيها. تقديم العقل على النقل عند التعارض إنما هو سنة إبليس اللعين، أو إبليس أول من قاس قياسا عقليا فاسدا. يقول تبارك وتعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. سلطان يعني كتاب منزل من السماء أو وحي منزل. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فذمهم لأنهم عارضوا الوحي المنزل. يقول تبارك وتعالى: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. كتاب قبل هذا يعني كتاب منزل، أو أثارة من علم يعني الرواية والإسناد إن كنتم صادقين. وقال عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فذمهم لإعراضهم عن الكتاب والسنة وهي النقل. كذلك العقل يصدق الشرع في كل ما أخبر به، أما الشرع فإنه لا يصدق العقل أن العقل في كل ما يذهب إليه. أين؟ على أي الأحوال نعود أيضا لموضوع مصطلح السلفية ونقول نناقش متى ظهر مصطلح السلفية. حينما بدأ يثور النزاع حول أصول الدين بين الفرق الكلامية، حاول الجميع أن ينتسب إلى السلف الصالح. حينئذ بدأت تظهر قواعد واضحة أن العقل تميز الاتجاه السلفي عن مدعيه زورا وبهتانا. وبتطور التاريخ وشطار هذه الفرق انحصر مصطلح السلفية مع الوقت في المدرسة التي حافظت على العقيدة وعلى المنهج الإسلامي طبقا لفهم الأوائل الذين تلقوه جيلا بعد جيل. وكان أبرز سمات هذه المدرسة التمسك بالمنهج النقلي الأثري الذي يمثله كما ذكرنا أهل الحديث. لما استفحل خطر البدع وشاعت الفلسفة والكلام وخاضوا في العقائد بأهوائهم، وانضم إلى ذلك فتنة تبني بعض السافة لهذه البدع وامتحان الناس عليها كما حصل من المأمون، قام بترجمة كتب الفلسفة وعلم الكلام ودخلها وشجع هؤلاء الناس واعتنق هذه المذاهب وبدأ يفرضها أن العقل بالقوة الغاشمة ويمتحن العلماء على ذلك، والأمر معروف ومشهور. حينئذ اضطر أهل السنة أن يتميزوا بمنهجهم، وظهر هذا المصطلح مصطلح أهل السنة والجماعة، ظهر أكثر كلما كان يحصل غزو للإسلام كما سميناه الغزو الفكري القديم من الداخل. كلما حصل انحراف كان يظهر ويتميز جدا أي لقب من هذه الألقاب المترادفة: السلفيون، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية إلى آخره. واضح؟ فكان يظهرون جدا عند يعني اشتعال هذه المعارك حول حماية العقيدة وحفظ هذا الذكر. فكان أبرز ما تميزوا به كما ذكرنا رفض التأويل الكلامي الاستدلال بالقرآن والسنة، تقديم العقل على النقل، وذم الرأي. صار لقب سني مقابلا للمعتزلي، هذا سني يقابله المعتزلي. أيضا حصلت معروف فتنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وثباته رحمه الله على الحق، ومن ثم لقب بإمام أهل الحديث. فظن بعض الجهلة والقاصرين أن هذا مذهب خاص للإمام أحمد، ويقول: طب إذن لماذا لم ينسب إلى الشافعي ولا أبي حنيفة ولا مالك ممن تقدم الإمام أحمد؟ لشيء سبب بديهي جدا، وهو أن الإمام أحمد هو الذي عاش إلى أن أدرك المحنة، أما هؤلاء فكانوا قد توفوا قبله رحمه الله تعالى اجمعين. فظهر الامام احمد كفاه الله تبارك وتعالى بان اظهره اماما لاهل السنة واماما لاهل الحديث. وبدأ الوضع يعني اما ظهر بالذات المذهب الاشعري يحصل بدل كلمة سني مثلا ومعتزلي مع المعتزلة او سلفي وخلفي او اهل الحديث ومن انحرف عنهم، بدأ تظهر كلمة الاشاعرة في مقابلة الحنابلة. ليس المقصود بهذه المقابلة المذهب الفقهي للامام احمد، وانما المقصود هذه المقابلة التي تتكرر في كل احقاب التاريخ الى اليوم الى ان شاء الله. فهما مدرستان في الحقيقة، كل الاتجاهات الموجودة وبالذات التي تزعم انتسابها لاهل السنة والجماعة، هذه الاتجاهات كلها ترجع في الحقيقة الى امرين. حتى الجماعات الاسلامية اليوم تختلف احيانا فيما بينها، ترجع الى احدى المدرستين، اما الخلفيون الاشاعرة المتكلمون، واما السلفيون اهل الحديث واهل الاثر في الحقيقة. لكن باختلاف الزمان والمكان يحصل تغير في الاسماء. فهو نفس الصراع الذي كان بين الامام احمد وبين ابن ابي دؤاد، هو نفس الصراع الذي كان بعد ذلك وكان واضحا جدا في عصر شيخ الاسلام ابن تيمية كما سنبين ان شاء الله تعالى. صراع بين ابن تيمية وبين السبكي، الصراع بين ابن تيمية وبين ابن حجر الهيتمي، الصراع بين النبهاني وبين الشيخ محمود شكر الألوسي رحمه الله، الصراع بين السهتواني السلفي وبين الزيني دحلان الخلفي، وهكذا الى ما شئت من المقابلات. فهذا الصراع بيتكرر، هذا يمثل مدرسة وذاك يمثل مدرسة. الاسماء تختلف، الاسماء تختلف لكن الحقائق واحدة. فغالبا الاتجاه الاشعري يطعم الان بالاتجاه الصوفي، فيقترن يكون اشعري صوفي والاخر سلفي سني وهكذا. فظهر احيانا لفظ يعني صفة الحنابلة في مقابلة الاشعرة الذين تبنوا ما اسموهم بالمنهج الخلفي، منهج الخلف تمييزا له عن منهج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. طبعا ايضا قبل ان نتجاوز هذه النقطة ننبه الى ان لقب اهل السنة والجماعة لقب يتنازعه طوائف ثلاث، لابد ان يكون يقظين الى هذه الحقيقة، ان لقب اهل السنة والجماعة يتنازعه طوائف ثلاث في الفرق الاسلامية: الاشاعرة والماتريدية اتباع ابي منصور الماتريدي واهل الحديث. واسعد الناس به بلا شك اهل الحديث، وانما يسعد ماتريدية والاشاعرة بقدر موافقتهم لاهل الحديث في الحقيقة. فلذلك يمكن ان نعد هؤلاء يعني كما قال بعض الباحثين من اهل القبلة وليسوا من اهل السنة، او يحكم عليهم بقدر ما وافقوا فيه منهج اهل السنة والجماعة. وكما ذكرنا احيانا كان يعبر العلماء عن انتمائهم للمنهج السلفي بالانتماء للامام احمد، كما فعل من؟ كما فعل ابو الحسن الاشعري نفسه حينما اراد ان يعلن رجوعه عن المنهج الذي اسسه ونسب اليه اللي هو المذهب الاشعري الخلفي الكلامي. واضح الامام الاشعري نفسه لما تراجع عن هذا المذهب كي يعلن براءته ويتميز تميزا واضحا في انتمائه للمنهج، فكان يقول: وانا على ما كان عليه الامام احمد بن حنبل فانه كان الرئيس الكامل والعالم الكذا، الى اخر العبارات المحفوظة في كتب ابو الحسن الاشعري من الثناء على الامام احمد. فكثير من العلماء بعد الامام احمد كانوا اذا ارادوا ان يعلنوا بصورة واضحة وحاسمة انتماءه لمنهج السلف كانوا ينسبون انفسهم الى الامام احمد، وسنزيد هذا ان شاء الله تعالى وضوحا فيما بعد. لابد ايضا وقد تكلمنا على مصطلح اهل السنة والجماعة، حقيقة لا نستطيع ان نتجاوز هذا اللفظ ونمر عليه مرور الكرام قبل ان نوضح ما معنى اهل السنة والجماعة. الاصل بالتسمي باهل السنة، الاصل فيها هو ما ورد في النصوص التي تأمر باتباع السنة ولزوم الجماعة. فالتسمية ليست مبتدعة وليست محدثة، وإنما هي مأثورة في السنة وواردة في كلام السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. كثيرا ما نتعرض لهذا السؤال: متى ظهر المنهج السلفي؟ متى ظهر أهل السنة والجماعة؟ وكثير من المضللين أو المزورين أو الجهلة يتعمدون الاستخفاف بمنهج السلفي بأن يظهروا كأنه منهج ما له جذور، أن هذا شيء حادث. حتى ان احد المعتدين الظالمين في كتاب يتكلم على المذاهب الاسلامية، على تاريخ المذاهب الاسلامية ولا حول ولا قوة الا بالله، كان يتكلم على الفرق الضالة: قديانية، الخوارج، الشيعة، المرجئة، السلفيين. فوضعهم في صف الخوارج والقديانية وفرق الضلال، السلفيين او قال الوهابيين. واضح. واتى حقيقة بافتراءات فظيعة جدا تقشعر منها الجلود، نسبها الى هؤلاء. وسبحانك يا ربي يعني انطقه الله بالحجة لنا، حيث صدر كلامه بقوله: يريد هؤلاء. حتى في العناوين الجانبية المفروض هو في الخوارج يقول: من الخوارج؟ مذهب الخوارج؟ تاريخ ظهور الخوارج؟ يعني عناوين محايدة. وهذا أيضا مع القديانية ومع كل هذه الطوائف الضالة. فلما أتى مع السلفيين يقول: السلفيون، من هم أولئك السلفيون؟ منهج هؤلاء السلفيين. في عصبية وحدة مزاج في الكلام أدى إلى الحقيقة إلى جور في حكمه. فصدر كلامه بقوله: يريد هؤلاء السلفيون ان يعيدونا في فهم العقيدة الى ما كان عليه الصحابة وما فهموا من الكتاب والسنة. كضرائر الحتماء قلنا لوجهها كذبا وزورا انه لدميمه. نعم. فهذا ما عيرنا به اننا نريد ان نعيد الناس الى الكتاب والسنة ونستغني عن علم الكلام ونستغني عن التأويلات وهذه الاشياء، وهذا موجود في الكتاب المشهور الذي اشرنا اليه. فبعضهم يحاول ان يطعننا بانه مذهب اسسه الامام احمد وهذه اخذ، بعضهم يقول ان يرجع ظهور المذهب السلفي الى القرن السابع وهذا لمز بان هذا الذي اسسه ابن تيمية شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ما اسس مذهبا وما اتى بشيء جديد رحمه الله. شيخ الاسلام قام بعملية تجديدية، نفض الغبار عن العقيدة، نفض الغبار فقط، قاعد المنهج وضبطه ونظمه، لكن المنهج موجود بلا شك. فشيخ الاسلام ما في شك قام بثورة تجديدية، احيا مذهب السلفي وبين للناس العقيدة ونافح عنها ونظر عنها رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة اذا طالعت سيرة شيخ الاسلام ابن تيمية مفخرة للاسلام والمسلمين، ان هذا الرجل والله الحمد فتح الله على يد هذا الفتح العظيم بحيث لا يبغضه الا مبتدع والا مطعون في عقيدته وفي منهجه رحمه الله تعالى. فشيخ الاسلام نفض الغبار فقط، ما اصل وما اخترع شيء وما احدث مذهبا، وانما هو احيا وجدد المذهب الذي كاد ينقرض ويغيب عن الناس بحكم اتباع السياسة. السلطات الحاكمة كانت تتبع المذهب الاشعري، واضح؟ فلذلك شاع وذاع وصارت السنة غريبة بين اهلها الى ان احياها وجددها رحمه الله تبارك وتعالى، كما سنحاول ان نبين ان شاء الله تبارك وتعالى. البعض وهم اشد ظلما يحاولون ان ينسبوا المذهب السلفي او منهج اهل السنة والجماعة الى شيخ الاسلام ومجدد شباب الاسلام من القرن الثاني عشر ولعله الى اليوم والى ما شاء الله تبارك وتعالى، شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي جدد شباب هذه الدعوة. وكان دور شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله هو عملية تطبيق لما تعلمه من مدرسة ابن تيمية، ما تعلمه وما قاعده وضبطه ابن تيمية طبقه الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واقام به دولة. ويكفينا فخرا انه لم ينجح في القرون المتأخرة، لم ينجح اي منهج في ان يقيم دولة الا المنهج السلفي، ممثلا في الدولة الوهابية التي اقامها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. ما في اي منهج اخر صالح لذلك، مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. لا أقول إن هذا هو المقصود بالذات لأن هذا فيه كلام كثير، لكن أقول إنه لا يمكن أن يعود تمكين الإسلام إلا على منهاج النبوة، المنهج السلفي، منهج الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، إلى آخر هذه المسميات التي ذكرناها. فلا أي طريقة للإصلاح غير منهاج النبوة، غير هذا المنهج الذي أشرنا إليه، فهي صيحة في غير واد ولا يرجى منها خير، عكس ما ذهب إليه بعض المتعصبين من بعض الجماعات ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلغ به التعصب في مقدمة أحد كتبه أن يقول إن أي طريقة لمحاولة تمكين الإسلام والدعوة الإسلام غير طريقة الإمام فلان فهي محكوم عليها بالفشل مسبقا، كأنه معصوم وكأنه نبي صلى الله تبارك وتعالى. على أي الأحوال هذا الأمر في الحقيقة أعتقد أنه من القضايا المهمة، متى نشأ مصطلح أهل السنة والجماعة باعتبار أنه أقدم من مصطلح السلفية؟ طبعا السؤال في حد ذاته سنبين هذا السؤال أصلا خطأ، كل واحد يسألون متى نشأ أهل السنة والجماعة هذا سؤال لابد من تصحيحه أولا، فإن الأصول أصول تاريخ الإسلام لم تحدد السنة التي ظهر فيها هذا المصطلح، ظهر فيها المصطلح لكن مضمون المصطلح الذي هو حقيقة الدين الإسلام الذي تلقاه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا ينبغي السؤال عنه متى نشأ. لماذا؟ لأن السلفية أو أهل السنة والجماعة بهذا المعنى هي دين الإسلام. متى نشأ او متى بدأ يوم نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، هذه هي بداية اهل السنة والجماعة، لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء هذه بداية هذا المنهج، لان هو الفهم الاسلامي الصحيح. لكن لم يحتج المسلمون في الفترة الزمنية الاولى الى التميز باسم خاص غير اسم الاسلام الا بعدما ظهرت البدع حتى لا تختلط الامور على الناس. فالسؤال عن توقيت ونشوء هذه التسمية للدلالة على اتجاه معين واعتقاد متميز إنما هو سؤال عن بداية التسمي وبداية التميز بهذا الاسم، وليس سؤالا عن نشأة المسمى الذي هو المذهب وأهله. ومن الخطأ البين أن نخلط بينهما، فأهل السنة والجماعة ليسوا فرقة أو طائفة طرأت كسائر الفرق المشقة عنهم، وإنما هم الأصل. فمن العسير أن نحدد لهم بداية نقف عندها كما نفعل مع باقي الفرق، وإنما يكون لهذا السؤال موضع إذا كان السؤال عن منشأ الفرق النارية ليس الفرق الناجية، متى نشأت الفرق النارية لأنها شذت وفذت عن الأصل. ولذلك يصح أن تسأل تقول متى نشأ المعتزلة، متى نشأت الشيعة، متى نشأ الجهمية وهكذا، لكن لا يصح أن تقول متى نشأ منهج أهل السنة والجماعة. لكن ممكن تقول متى بدأ التميز بالاسم، لكن المنهج كان موجود كما ذكرنا لأنه هو الأصل. ارتبط التميز باسم أهل السنة والجماعة بظهور البدع والفرقة في الأمة كما تنبأ بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ظهرت البدع برز هذا اللقب الشريف ليدل على التمسك بالإسلام الخالص عن الشوب والمحض. فقبل الافتراق، قبل ما يحصل افتراق في الأمة، لم يحتج المسلمون إلى هذا التمييز بين السنة والشيعة مثلا، لم نحتج إلى التمييز بين السنة والشيعة. لماذا؟ لأن الإسلام والمسلمون كانوا هم الاسم وكانوا هم المسمى. إن الدين عند الله الإسلام، هو سماكم مسلمين من قبل. وفي هذا أقدم انشقاق حصل في صفوف الجماعة الأولى، وأول صدع في وحدة العقيدة كان حركة الخوارج المارقين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم. تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، ووقع ذلك بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ووقعت فتنة صفين كما هو معلوم. تلا ذلك ظهور بدع التشيع، والشيعة طبعا مصطلح وراء أشياء كثيرة. فالحقيقة الشيعة، نحن الشيعة من حيث معنى كلمة الشيعة، نحن نفخر بأننا شيعة، لأننا نحن محب أهل البيت ونحن أنصار أهل البيت. لا نعبدهم من دون الله، لا نغلو فيهم، لكن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بموالتهم ومحبتهم، كما قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الشيعة الأنصار والأولياء، وإن من شيعته لإبراهيم. فالشيعة من حيث المعنى اللغوي نحن الشيعة، ونفخر بأننا شيعة. نحن أولى بعلي منهم، وعلي يبرأ منهم، بل عاقبهم علي في عصره، كما نحن أولى بموسى وعيسى من اليهود والنصارى. أي نعم. فالشيعة الذين ظهروا بعد ذلك بعد الخوارج كانوا فرقا شتى، وكان أفظعهم هؤلاء الذين يعني أله عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه، والذين ادعوا النص علي. منهم من هم أخف ضلالا كالسبابة، السبابة الذين يسبون الشيخين، كذلك المفضلة الذين فضلوا عليا على الشيخين. كل هؤلاء تصدى لهم أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه، كل بحسبه. فهؤلاء الذين أله أحرقهم بالنار، ومعروف البيت المشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، كي يحرقهم بهذه النيران، وعاقبهم بالإحراق. زادت فتنتهم بأن قالوا: ألم نقل لك إنك أنت الله، فإنه لا يعذب بالنار إلا الله. أين؟ كذلك قال علي رضي الله عنه: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. هذا موقف أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الابتداع، سواء بدعة الخوارج أولا ثم بدعة الشيعة ثانيا، لم يؤثر في الحقيقة في بداية الأمر كما أشرنا من قبل في القاعدة العريضة من الأمة، أمة المسلمين الذين كانوا يلتزمون بالسنة وأهلها. لذلك لم يحتج المسلمون في ذلك الوقت إلى التميز. لماذا؟ لأنهم هم الأصل الذي انشق عنه المخالفون. هل الأصل يحتاج إلى ما يميزه؟ كلا، وإنما الذي يحتاج إلى التمييز الفرع المنشق الذي سرعان ما يشتهر ببدعته حين يتنكب السبيل. لذلك انظر إلى كلمة الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، لما سئل عن أهل السنة: من هم أهل السنة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وسئل أيضا عن السنة فقال رحمه الله تعالى: هي ما لثم له غير السنة. السنة هي السنة، لأن هي الأصل دين الإسلام، هي ما لثم له غير السنة. وتلا قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال محمد ابن سيرين، وقد توفي في سنة 10 و100 من الهجرة: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، ما كانوا يعرفون الكذب، لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. طبعا هذا يشير إلى استعمال كلمة أهل السنة في بداية القرن الثاني. وقال: شيع وأهل البدع وأنواع الخوارج، وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجماعة اليوم. فأهل السنة والجماعة هم الامتداد الطبيعي، الامتداد الطبيعي للمسلمين الأوائل الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وإنما تميزوا بهذا الاسم كلما هبت أعاصير البدع وتجلى هذا الوصف، حين كان أئمتهم ينافحون عن السنة، كما وقع من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكما وقع من الإمام أبي الحسن الأشعري، لأنه آل أمره في النهاية إلى الرجوع لمذهب الإمام أحمد في العقيدة. كذلك ما حصل مع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، حين كان يبرز دور وأئمة أهل السنة عند استفحال البدعة وازدياد خطر الفرقة، فكانوا يواجهون البدعة بالدعوة إلى السنة، ويواجهون الفرقة بالدعوة إلى الجماعة. لذلك كلمة السنة والجماعة ككلمة الفقير والمسكين والبر والتقوى والإسلام والإيمان، مصطلحان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا أتت كلمة السنة وحدها شملت معنى الجماعة، وإذا أتت كلمة الجماعة نابت عن السنة أيضا وشملت معناها. أما إذا اقترنا في وصف واحد السنة والجماعة فالسنة الجانب العلمي العقيدي، والجماعة جانب الايه؟ الوحدة وعدم الافتراق. لذلك يأتي في مقابلة اهل السنة والجماعة من؟ اهل البدع والافتراق، لان البدع تفرق، اما السنة فهي التي تجمع. وفي هذا ايضاح لعلاج مرض الفرقة، علاج مرض الفرقة كما سنبين ان شاء الله تعالى. يقولون السلفين يفرقون الناس، نعم اذا كانوا يفرقونهم كما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الوالد وولده والزوجة وزوجته على اساس العقيدة، فهذا تفريق حسن، لان الله سبحانه وتعالى كما جاء في وصف الرسول في التوراة ومحمد فرق بين الناس، اتى يفرق بين الناس. وقال ايضا عز وجل في الحديث القدسي انما بعثتك لابتليك وابتلي بك، امتحانا للناس. فإذا كان التفريق على أساس الحق والباطل فهذا تفريق محمود، أما ما عدا ذلك فهو الضلال المبين. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا قال في علاج الفرقة والاختلاف؟ قال تصالحوا فيما بينكم، كل واحد يتنازل للآخر حتى تأتلف القلوب. كلا، ما قال ذلك، لكن دلنا مباشرة على علاج الفرقة فقال فعليكم بسنتي. فإذا الصادق في توحيد المسلمين عليه أن يؤوب إلى عقيدة السلف وإلى منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو الذي يجمع أهل السنة والجماعة، لأن السنة تجمع وتورث ليه؟ التوحد. أما البدع فهي الافتراق والسبل والضلال المبين. فكما ذكرنا كان السلف يواجهون البدعة بالدعوة إلى السنة، وكان يواجهون الفرقة بالدعوة إلى الجماعة والائتلاف. إذن اسم أهل السنة والجماعة كان يظهر ويبرز ويتضح وضوحا خاصا في مقابل انحرافات كانت تأخذ مجراها في التاريخ، بالذات أيام الاشتباك العقلي مع البدع الوافدة والبدع يعني الداخلية أيضا. على أي الأحوال كما ذكرنا أهل السنة هم الوسط بين الغلاة وبين الجفاة، فمذهبهم لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. يعني أهل السنة وسط مثلا في قضايا الكفر والإيمان بين المرجئة وبين الخوارج، وسط في العقيدة في قضاء وقدر بين الجبرية والقدرية، وهكذا في كل قضية نجدهم وسط بين الفرق الضالة، كما أن الإسلام وسط بين الأديان الباطلة. فالحقيقة أهل السنة مذهبهم لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وإنما هم مع كل منهم فيما أصابوا فيه الحق، يوافق كل منهم فيما وافق في الحق، عنده الخير الموجود في هذا أو ذاك، وبريء من الشر الموجود في الفريقين. هم لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وإنما هم مع كل منهم فيما أصابوا فيه، وهم براء من باطلهم، فمذهبهم حق جميع الطوائف بعضه إلى بعض. ماذا قال السنة؟ الحق الموجود في الطوائف كلها مضموم بعضه إلى بعض، وعليه فعلينا أن نرفع عقيرتنا ونردد مقولة أئمتنا إن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب وطريقة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. نعود لتنبيه كنا أجلناه قليلا، وهو قضية اشتهار الإمام أحمد بأنه إمام أهل السنة والجماعة. هل يعني هذا أنه الذي أنشأ المذهب وأسسه؟ فاشتهار بعض الأئمة وبالذات الإمام أحمد بإمامة السنة ليرجع كما ذكرنا إلى أنه مؤسس المذهب، لأن السنة كانت موجودة معروفة قبله، ولكنه يرجع إلى أنه اشتهر بالدعوة إليها والصبر على أذى من امتحنه ليفارقها. وكان الأئمة الثلاثة كانوا قد ماتوا قبل الإمام أحمد، قبل أن تحصل المحنة أقصد. فلما ثبت الإمام على السنة وأظهرها جاء يعني وانتصر لها، صار إماما لأهل أو من أئمة أهل السنة وعلما من أعلامها، لا أنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا. إذن لا يصح نسبة المذهب أيضا الإمام أحمد إلا باعتباره منارة من المنارات على الطريق كإخوانه من المجددين. أما الإمام أحمد هذا مذهب أسسه الإمام أحمد أو اجتهاد منه أو كذا، هذا لا يصح. جاء في رسالة المأمون لما بعث إلى نائبه على بغداد إسحاق ابن إبراهيم قول المأمون عن الإمام أحمد ومن تبعه، كان المأمون يقول إيه في شأن الإمام أحمد وأتباعه؟ يقول ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة، نسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. لذلك هذا تنبيه مهم جدا، لما صنف العلماء الأوائل في أصول الاعتقاد عند أهل السنة وأرادوا أن يذكروا أئمة أهل السنة، منهم أئمة أهل السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تستغربوا، فقد بدأوا بذكر أبي بكر رضي الله عنه، وثنوا بعمر، ثم بعثمان، ثم بعلي، ثم بالعشر. هؤلاء هم أئمة أهل السنة. فالعلماء لما صنفوا في العقائد وفي عقيدة أهل السنة وذكروا من هم أئمة أهل السنة، بدأوا في أبي بكر وعمر بالخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم بقية أئمة العلم والدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كما فعل اللالكائي. ولذلك في الحقيقة عند المواجهة العلمية المنصفة والمتجردة لوجه الله سبحانه وتعالى يتضح الحق الحقيقة لكل باحث عنه بصدق وبإخلاص. فنحن يعني مذهب أهل السنة شجرة راسخة الجذور متغلغلة في أعماق التاريخ الإسلامي، ما هو مذهب طارق أبدا كما يقولون خامسيون أو وهابيون أو غير ذلك. مذهب أهل السنة هو الإسلام كما ذكرنا من قبل. وعندنا الحجج على ذلك. عقيدتنا مسندة. يعني بعض الناس يعيروننا يقولون أنتم تيميون، أنتم أتباع ابن تيمية وهو الذي أسس لكم هذا المذهب. نقول نفترض أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يولد ولم يوجد في الدنيا، هل كان سيضيع مذهب السلفي؟ كلا، فإن هذا مذهب نحن عندنا السلاح، عندنا الإسناد، عندنا أسانيد كتب مسندة، منها طبعا السنن المعروفة وكتب الصحاح والجوامع والمسانيد. كل هذه كتب، هذه عقيدتنا التي نقلها أئمتنا، أئمة أهل الحديث. بل في القرون الأولى توجد كثير من المؤلفات تنص على مسائل العقيدة، وأن هذه جذورها ترجع إلى الفهم الأول للصحابة والتابعين بالأسانيد الصحيحة كما هو يعني معلوم. هكذا فعل اللالكائي رحمه الله في كتابه المشهور، أظن الآن وصل 8 أجزاء. فكتاب الإمام اللالكائي في السنة وفي العقيدة اللي هو شرح أصول الاعتقاد رحمه الله تعالى، يعني بدأ كما ذكرنا بأئمة أهل السنة بكر وعمر والخلفاء الراشدين وعن أئمة الدين إلى آخره. أما البغدادي فخص بالذكر بعض السلف الذين تصدوا لأهل البدع والاختلاف ونظرهم. فالإمام البغدادي لما ذكر أئمة أهل السنة ما سلك مسلك الإمام اللالكائي، لكن هو اختص بالصحابة الذين كان وقعت لهم مناظرات مع أهل البدع، كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما نظر الخوارج والقدرية، كذلك ابن عمر تصدى للقدرية ممثلة في معبد الجهني، عمر ابن عبد العزيز رد على القدرية، الحسن البصري وزيد ابن علي والشعبي والزهري وجعفر ابن محمد الصادق، هؤلاء جميعا ردوا على أهل البدع. فاكتفى البغدادي بأن ذكر في أئمة أهل السنة الذين تميزوا بحصول مناظرات بينهم وبين المبتدع، لكن هل هذا ينفي ذلك عمن عداهم؟ كلا، وهذا أمر واضح. هذا الفهم هو الذي يكمن وراء يعني إطلاق بعض المعاصرين لهم بوصف إنها مدرسة الأصالة الإسلامية. الشيخ مالك بن نبي وهو معروف أنه منهجه يعني فلسفي، ما هو إسلامي نقي رحمه الله، لكن له عبارة في الحقيقة جميلة جدا قالها، إن مدرسة ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المدرسة السلفية التي ظلت تمثل إلى اليوم وإلى ما شاء الله الترسانة الفكرية. الترسانة الفكرية تعرفون الترسانة؟ الترسانة عندنا اللي هي المكان المصنع للسفن تقريبا، أين زي مخزن ذخيرة أو الترسانة أو المصنع، يعني الترسانة الفكرية التي تمد جميع حركات التجديد بالوقود وبالوعي، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا اعتراف من واحد أصلا يعني بعيد إلى حد ما عن المنهج السلفي أو إلى حد بعيد، ومع ذلك يعترف بهذه الكلمة. على هذا يقطع بخطأ من أرجع شيوع هذه التسمية إلى القرن السابع الهجري. نظرة واحدة لأسماء الكتب التي صنفت على يعني في 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 القرنين الثالث والرابع مثلا والتي تحمل اسم السنة كافية في الدلالة على أن التسمية كانت تسمية مستفيضة في ذلك الزمن المتقدم بل قبله. على هذا الأساس ندرك خطر دعوة بعض دعاة التقريب التي ترجم تقريب بين السنة والشيعة، التي ترجمها أحدهم في عنوان كتاب له قال لا سنة ولا شيعة. يا جماعة لا تفرقوا المسلمين، لا سنة ولا شيعة، لا نقول لا شيعة فقط، أما السنة فهذه هي الإسلام، هذا هو الأصل، أنتم الذين طرأتم، ماذا كان دينكم قبل أن تتنبغ هذه النابتة المبتدعة الضالة، أين كانت؟ فكلمة لا سنة ولا شيعة قائمة على أساس أن كلمة سنة هذا مذهب مخترع تماما كمذهب الشيعة، يعني مذهبكم مخترع كمذهبنا، نحن نريد تجميع المسلمين فلا سنة ولا شيعة. كلا، هذه مغالطة، الشيعة هي التي طرأت، أما السنة فهي الأصل. ما المقصود بأهل السنة والجماعة؟ أيضا لابد من تحديد هذا المعنى. طبعا المفهوم العام للسنة أنها تعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة السنة معروف تستعمل استعمالات كثيرة. السنة في اللغة هي الطريقة، الطريقة السنة في اللغة هي الطريقة، أما في الشرع فتطلق على معاني عدة بحسب يعني السياق. فالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل والهدى. يتفرع عن هذا المفهوم عدة معاني، مثلا حينما نتكلم عن قسيم القرآن نقول السنة والقرآن، يعني السنة في مقابلة القرآن، مثلا السنة في مقابلة البدعة نقول السنة والبدعة، السنة بمعنى عقيدة أهل السنة في القضايا التي خلفهم فيها الشيعة فنقول سني وشيعي، سني ومبتدع. أيضا السنة بمعنى الاتباع، والسنة بمعنى أصول الدين والاعتقاد السليم، هذا مهم جدا، السنة بمعنى أصول الدين. ولذلك تلاحظون بعض الناس لما يقولوا كتاب مثلا السنة لابن أبي عاصم يحسب أنه كتاب السنة مقصود بالأحاديث يعني كسائر الكتب السنة، لكن المقصود السنة العقيدة بالذات، باعتبار أنها أخطر قضايا الدين العقيدة وهي أصل الأصول في هذا الدين. فلذلك العلماء السابقون كانوا يعبرون عن العقيدة بكلمة السنة، يخصون العقيدة دون قضايا العملية والفقه وهذه الأشياء لما لها من خطر، ولأن الانحراف فيها يعني أمر خطير جدا، يعني الفقه فيه خطأ وصواب، والمجتهد اللي أخطأ فهو مأجور ومعفون عنه خطأه. اما العقيدة ففيها هدى وضلال، فيها كفر وايمان. الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لما جمع اوراقا في العقيدة ماذا سماها؟ الفقه الاكبر. الفقه الاكبر اشارة الى انه اكبر بالنسبة الى فقه الفروع الذي هو اصغر. ايضا تأتي السنة كما تعلمون بمعنى النافلة، السنة بمعنى النافلة او المستحب او الاحسان او المندوب، وضع هذه احد استعمالاتها. نعم، فتطلق السنة شرعا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به من أقوال وأفعال وتقريرات، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو وأصحابه عليها، السالمة من الشهوات والشبهات. ثم صار كلمة السنة في عرف كثير من علماء من أهل الحديث وغيرهم عبارة عما سلم من الشبهات في مسائل الإيمان، ما سلم من الشبهات في مسائل الإيمان وقضايا العقيدة، خاصة مسائل الإمامة والتفضيل بين الصحابة والكف عما شجر عنهم. لماذا؟ لخطر هذه القضية، لأن المخالف فيها على شفا هلكة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. تفترق على أي أساس؟ لا توصف التجمع بأنه فرقة إلا بأحد أمرين: إما أنه يخالف أصلا اعتقاديا كليا، يخالف في أصل اعتقادي كل مما تميز به أهل السنة والجماعة، فهذا يكون فرقة، أو تكثر عنده المخالفات الجزئية كثرة يقع بها نفس الضرر الذي يحصل من المخالفة في أصل كليا واحد. يعني إما مخالفة أهل السنة في أصل واحد في كل اعتقادي فهذا يكون فرقة، يسمى فرقة، الذي يتمنى مثلا تكفير المسلمين بالمعاصي، واضح؟ أصل من العقائد الكلية وخالف فيه، فهذا يترتب عليه تكفير وفساد عظيم في الأرض، استحلال دماء وأعراض وغير ذلك. أو تكون مخالفات في قضايا جزئية لكن بانضمامها إلى بعض ينتج عنها نفس القدر من الإعراض عن الكتاب والسنة الذي ينتج عن القسم الأول، فهذا أيضا يسمى يعني أصحابه فرقة ضلة. أي نعم. قد يطلق الاسم على بعض مسمياته للتنبيه على أن المسمى ركن أعظم وشرط أكبر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. هل معنى ذلك أن الركن الوحيد في الحج هو عرفة؟ كلا، أركان الحج عديدة، لكن إشارة إلى أهمية عرفة. أما تقول الناس العرب، هل الناس فقط عرب أم أن إشارة إلى أشرف الناس مثلا هم العرب وهكذا؟ أو يطلق هذا الوصف عليهم لأنه هو الفارق بينهم وبين غيرهم. فالسنة عند السلف تنصرف إلى العبادات والاعتقادات، السنة عند السلف طريقة الرسول، دين الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت تنصرف إلى العبادات والاعتقادات. بمرور الوقت خصت كلمة السنة بقضايا العقيدة، بقضايا العقيدة لا سيما كمان في قضايا العقيدة اللي هي أي قضايا؟ القضايا التي شذ وخالف فيها أهل البدع. أما أهل السنة فهم المتبعون للسنة المتمسكون بها، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم من أهل الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. وأيضا يدخل في أهل السنة من اقتدى بهؤلاء من عوام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأنهم تبع لأهل العلم في ذلك كله. فأصل ذلك أن الصحابة كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم، مهتدين بهديه، والرسول عليه السلام كان خلقه القرآن، فإذا صار المطبوع في الحقيقة هو القرآن الكريم. يطلق على أهل السنة أيضا اسم آخر وهو الجماعة. الجماعة بمعنى موافقة الحق الذي كانت عليه جماعة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد يعبر عنها، يعني يعبر عن الجماعة ببعض مسمياتها أو بعض معانيها. مثلا لما الإمام أبو حنيفة رحمه الله يسأل عن الجماعة فيقول: الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان. هل هذه فقط هي الجماعة؟ لا، ربما كان هو في بلد مثلا يشيع فيها خلاف الشيعة في مثل هذه القضية، فبين له أن انتمائك للجماعة لابد أن تتميز في اعتقادك الحقيقي في هذه القضية عن أهل البدع المنحرفين فيها. الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، فعبر عن الحقيقة الكلية بأحد معانيها الجزئية، وهذا معروف في اللغة. يقول: الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكفر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله، وخلف من قال لا إله إلا الله، وتمسح على الخفين. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين من هم أهل السنة والجماعة، يقول: من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة، أو كان من أهل السنة والجماعة. أي نعم. بعضهم يقول: جماعة الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، الوحدة السياسية بين المسلمين، لأن من أصول أهل السنة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، بخلاف أهل الأهواء الذين يرون قتال الأئمة من أصول دينهم. سبب تسمية أهل السنة بالجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وعدم الفرقة، ولهذا كان الإجماع أصلا من أصولهم، وكانت كما تعلمون يعني في صفات أهل الجنة أنهم يعني على قلب رجل واحد، واضح؟ على قلب رجل واحد، هم جميع على قلب رجل واحد. وسبب تسمية أهل السنة والجماعة لماذا؟ لأنهم لا يكفر بعضهم بعضا، بل لا وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير كما تفعل الفرق الأخرى، بل هم أعدل الناس في حق مخالفيهم، فإذا كفروا مخالفهم لا يقبلونهم بالتكفير لأنهم عندهم العدل والقسط. ايضا لا يتبرأ بعضهم من بعض. اما الاتجاهات الاخرى فتجد الانشطارات الانقسامات الداخلية. لماذا؟ لان باطل والباطل طبيعته البدعة تفرق وتفرخ وتبيض ويتكاثرون من حيث الضلال، يعني لا يجمعهم يعني منهج واحد. اما اهل السنة فالمنهج الذي هم عليه وحدة العقيدة وحدة المفاهيم، تجد اجتماع اجتماع بكل معاني الاجتماع. هل وقفت على واحد فقط؟ السلفيون يعدون بما شاء الله اعداد كثيرة الان. هل وقفت على سلفي واحد في مشارق الارض او مغاربها تورط في موالاة الخميني؟ هل سمع واحد منكم واحد سلفي متحقق بمنهج السلفي ممكن ان يقع في مثل هذا؟ لماذا؟ لان السلفي لا يمكن ابدا، الذي يعرف الف باء السلفية والف باء منهج اهل السنة، كيف يعني يوالي قوما يكفرون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرسول عليه السلام اشترط في الفرقة الناجية انها تكون على مثل ما كان عليه هو واصحابه، فكيف تكون النجاة في موالاة من يلعنون اصحابه ويكفرونهم؟ فهذا النموذج ما حصل اتفاق بين السلفيين في ذلك الوقت ان اوحدوا موقفكم وقولوا كذا، لكن رد فعل طبيعي ما يمكن ابدا هناك بفضل الله سبحانه وتعالى، ان هذا المنهج يعصم صاحبه ويوفر عليه ان يضيع عمره في الاتهات الضالة، وإن أراد الله به خيرا هداه بعد ذلك. لكن إذا وضعت يد يعني قدمك على أول الطريق، طريق أهل السنة والجماعة، وغالبا هذا إن شاء الله يكون سببا في العصمة، ولذلك لا تجد أحد من أهل السنة يرتد عن دينه سخطة على هذا المنهج بعد ما يدخل فيه. لا تجد واحد من أهل السنة رجع وأخل فيه، لكن نرى العكس تماما كما أخبر يعني كما في حديث هرقل المعروف في كتاب في بدء الوحي، لما سأل هرقل أبا سفيان أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة عليه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. فأجاب هرقل بعد ذلك قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. كذلك أهل السنة يعصمهم الله سبحانه وتعالى بهذا المنهج من التجول والتلون بين الاتجاهات المخالفة. ما تكاد تقف والله الحمد على أحد فهم المنهج وقام به يعني كان على بينة منه ويرتد عنه سخطة عنه أبدا إلى غيره، لكن نجد العكس أهل الضلال هم الذين يؤوبون إليه ويرجعون إليه إن أراد الله تبارك وتعالى يعني بهم خيرا. إذن الجماعة، كلمة جماعة إذا أطلقت وحدها أتت في نص، كلمة الجماعة وحدها هي تشمل الاعتقاد الحق وأصحاب الاعتقاد الحق، الاعتقاد الحق وأصحاب الاعتقاد الحق. كلمة السنة إذا أطلقت وحدها تشمل الاعتقاد الحق وتعبر عن الاعتقاد الحق وأصحاب الاعتقاد الحق. أما إذا اقترنا إذا اجتمع افترقان في المعنى، فتصبح السنة والجماعة إذا قلت أهل السنة والجماعة في نص واحد اجتمع الوصفان يفترقان في المعنى، فتصبح السنة الاعتقاد الحق والجماعة أصحاب الاعتقاد الحق. واضح هذا؟ ككلمة الإيه؟ الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق يعني اجتمع. فإذا افترق بأن ذكر أحدهما دخل فيه الآخر وصار معناهما واحدا، وإذا اجتمع افترق يعني صار لكل واحد منهما معنى يخصه. فالسنة تعني الاعتقاد الحق والجماعة تعني أصحاب هذا الاعتقاد والاتجاه الصحيح. يجب أن يكون انطلاقنا كما بدأنا من بداية الكلام الانطلاق من معنى أهل السنة والجماعة، أن من أراد النجاة وأن ينتمي إلى الفرقة الناجية وأصحاب الحق والطائفة المنصورة فعليه أن يحرص على أولا على الاعتقاد الحق، وعلى أن يلزم أهل الاعتقاد الحق أن يأوي إليهم أصحاب الاعتقاد الحق وأهله المجتمعين يعني عليه. طبعا فاتنا أن ننبه إلى أن الفرقة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام ليس المقصود بها الفرقة، الفرقة في قضايا الفروع أو قضايا العملية الفقهية، لكن كلمة ستفترق أمتي يعني في قضايا العقيدة، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الافتراق سيكون على أساس الشذوذ عن عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا هو الافتراق المذموم والمذكور في الحديث، لا في قضايا الفروع إلا إذا كثرت المخالفات الفرعية وانضم بعضها إلى بعض فحصل منها من الضرر ما يحصل بتبني منهج أو أصل اعتقادي كلي يخالف ما كان عليه أهل السنة والجماعة. على أي الأحوال نحن جميعا بصفتنا مسلمين مطالبون أن كل طائفة من المسلمين تعيد تقويم مناهجها وتقويم طرائقها وموازنها وتعدل في كل هذا بما يقتضيه يعني التمسك وتبني هذا الاجتهاد. ودلت التجربة التاريخية بجانب الأدلة طبعا النقلية أن هذا المنهج هو المنهج الوحيد الذي استطاع الصمود أمام يعني أعداء الإسلام في كل عصر. ما في أحد تولى تنقية الإسلام والمحافظة على الإسلام من التحريف والبدع. تخيلوا الإسلام يا جماعة يعني 14 قرنا 14 قرنا تخيلوا واستعرضوا الحروب التي واجهها الإسلام، سواء كان حروب عسكرية أو حروب فكرية، غزو من الداخل، انحراف بعض المسلمين الذين أظهروا الإسلام ودخلوا في الإسلام حتى يفسدوه كعبد الله بن سبأ وغيره وأمثاله الذين أفسدوه بحسن نية إلى غير ذلك، الأحاديث الضعيفة والموضوعة الحروب التي لا تكاد تنتهي. لو اي دين بشري، هذه من احد اعلام النبوة، هذا معناه ان هذا الدين لا يحفظه الا الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكفل بحفظه. ووعد الله عز وجل قائم، اذا واحد رجل يعني اخطا في حرف من القران، ممكن صبي عنده 7 سنين يصوب له نطقه بالايه او الكلمه التي نسيها من الايه، هذا حفظ كتاب الله. ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ففي الحقيقه الله غني عن العباد، العباد هم الفقراء الله سبحانه وتعالى. فيعني الذي يحفظ هذا الدين هو الله عز وجل، وانما يعني خدام الدين والدعاء الى هذا الدين عباره عن يعني جنود يستعملهم الله تبارك وتعالى فيما ارتضاهم واصطفاهم له. وكما ذكرنا من قبل، المنهج الوحيد الصحيح، المنهج الوحيد القادر على إعادة تمكين الإسلام هو منهج أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أبدا أن منهج آخر يستطيع أن يعيد تمكين الإسلام. والدليل هو قوله الصادق المصدوق والمعصوم عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهج النبوة، أما على غير منهج النبوة لا تكون خلافة. هذا أصل لابد أن ننطلق منه. تأملوا اهتمام الاستعمار وأذنابه المستشرقين والمنصرين كيف، وكل واحد مشبوه ومطعون ومغموس في عقيدته وانتمائه للإسلام من المنافقين الذين نعرفهم في لحن القول، تجد عندهم اهتماما خاصا بتشجيع الفرق الضالة المنشقة عن أهل السنة والجماعة، يشجعون هذه الفرق ويدافعون عنها ويحاولون إظهارها، ويعني تخصيص بعض الدورات الجامعية والدراسات كي يحيوا هذا الفساد وهذا العفن، ويشجعون الفرق المنشقة كالخوارج والشيعة والمعتزلة، الفرق الكافرة كالبابية والبهائية والقديانية، الفرق الباطنية كالنصيرية والدروز، ومد يد العون المادي لها وتسهيل مراكز التأثير لأتباعها. فهذا يعكس خطورة هذا الأمر، خطورة تشتيت المسلمين بهذه المدارس الشاذة عن أهل السنة والجماعة. في نفس الوقت الذي يعني ترعى في هذه الفرق الضالة وتبعث من رقادها وتنفخ فيها الروح من جديد، يحصل منهم تهويش على منهج السلف في فهم الإسلام وتطبيقه والنيل منه في كل مجال، والنيل من رموز هذا المنهج، محاولة تحطيم رموز هذا المنهج في الماضي وفي الحاضر. بالذات من كلما كان إسهام العالم أكثر في خدمة هذا المنهج، كلما كان حظه من التشنيع ومن الأذى يعني أكثر، كما قالوا في حق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: عثى في عرضه قوم صلاته، لهم من نثر جوهره التقاطه، هم حسدوه لما لم ينالوا مناقبه فقد ثاروا وشاطوا، وكانوا عن طرائقه كسالى، ولكن في أذاه لهم نشاطه. فنجد عندهم نشاط في أذية رموز أهل السنة، وهذا أيضا ما نشهده في علمائنا وأئمتنا من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها، مما ينالون من الكيد ومن محاولة تحطيم يعني هؤلاء الرموز. على أي الأحوال نكتفي الآن بهذا القدر، ولعل إن شاء الله تكون في فرصة أخرى نكمل القسم الثاني من الموضوع، لأن المحاضرة المفروض كانت موضوعين مستقلين، فكان المفروض أن أدمجهما، لكن الدمج كان سيأتي على بعض الأمور الأساسية. فبقي الكلام على شبهات حول السلفية والجواب عن هذه الشبهات. فلو كان عند أهل الإخوة بعض شبهة تتعلق بالسلفية يريد أن نتناقش في دفع هذه الشبهة ودرجها، فيفضل أن تأتينا مسبقا قبل المحاضرة حتى نستوفيها إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.